الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى في معتقدهما: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذا أصل آخر من أصول السنة والمعتقد، ذكره الإمامان في معتقدهما هذا الذي حكي عليه الإجماع كما عرفنا. وهذا أصل جليل عظيم، والنزاع فيه من أوائل أنواع النزاع التي حدثت في هذه الأمة بين أهل السنة وأهل البدع. وأول ما نتكلم فيه إن شاء الله تعالى تفسير القدر. قال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر أصل معناه في اللغة مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. القدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه. هذا هو معنى القدر في لغة العرب. والعلماء في هذا المبحث يفرقون بينه وبين القضاء، فإن الكلام في مسائل القدر لا بد أن يصحبه غالبا التعبير بالقضاء والكلام عليه. ولهذا يكثر في كلام علمائنا الجمع بين القضاء والقدر في هذا الباب، وقد يفردون أحدهما عن الآخر. فنحن نتعرض لهذا المبحث فنقول: أما القدر في اللغة فقد عرفت معناه، وأما القضاء في اللغة فمعناه الإحكام والإتقان والإنفاذ. قضى فلان بشيء أي أحكمه وأتقنه وأنفذه. وبناء على ما سبق، فالعلماء يقولون: القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هي من الألفاظ التي يكون فيها عموم وخصوص، تماما كما نتكلم في الإسلام والإيمان. فالإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع معا في سياق واحد فإن لكل لفظ منهما معنى. فكذلك القضاء والقدر، فالقضاء إذا أطلق دخل فيه القدر، وكذلك القدر إذا أطلق دخل فيه القضاء. وأما الفرق بين اللفظتين فيمكن ذكره من وجوه. أولا، أن القدر سابق على القضاء، فإن القدر كما عرفت يعود إلى تقدير الشيء، وهذا في حق الله تعالى يرجع إلى صفة العلم. وأما القضاء فإن معناه يدور حول الحكم والإتقان والإنفاذ، وهذا يتعلق بصفة فعل الله عز وجل. ولا شك أن علم الله تبارك وتعالى بالشيء يكون سابقا على فعله إياه، فالقدر سابق على القضاء. هذا أولا. ثانيا، أن القدر يرجع إلى الصفة الذاتية، والقضاء يرجع إلى الصفة الفعلية. وقد تكلمنا على هذا الأمر في المجلس الماضي، تكلمنا على الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فالقدر يرجع إلى الصفة الذاتية التي هي العلم، والقضاء يرجع إلى الصفة الفعلية التي هي الحكم. ثالثا، أن القدر لا يعلمه إلا الله، وأما القضاء فيعلمه الناس عند وقوعه. لماذا؟ لأن القدر يعود إلى العلم كما عرفت، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إياه، ما يكون في علمه سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد إلا أن يطلعه الله تعالى على ذلك. وأما القضاء فإنه إذا وقع فإن الناس جميعا يعلمونه. فهذا هو الفرق بين اللفظتين. القدر يرجع معناه إلى تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وهذا بالعلم أمس. وأما القضاء فيرجع إلى حكمه تعالى بإنفاذ الأشياء وإيقاعها، وهذا بالفعل أمس. فإذا اجتمعت هاتان اللفظتان فالفرق بينهما هكذا: ينصرف القضاء إلى فعل الله تعالى، وينصرف القدر إلى علم الله تعالى. وأما إذا أطلق أحد اللفظين فإن الآخر يدخل فيه، إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر والعكس. هذا هو المبحث الأول في كلامنا على هذه المسألة. المبحث الثاني في ذكر الدليل على وجوب الإيمان بالقدر من حيث الإجمال. الإيمان بالقدر من المسائل العظيمة في الدين، ومن الأصول الجليلة في السنة، وهو ركن من أركان الإيمان. لأجل هذا جاءت النصوص الخاصة التي تدل على وجوب الإيمان به على وجه الخصوص، تأكيدا لأمره وتعظيما لشأنه. فمن ذلك قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبين سبحانه وتعالى أن كل شيء يخلقه يكون مقدرا عنده جل في علاه. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر أيضا قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وكذلك قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. فهذه بعض الآيات في الكتاب في الدلالة على المطلوب. وأما في السنة فهناك أحاديث عدة، أشهرها وأجلها حديث جبريل عليه السلام في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. موطن الشاهد منه كما هو معلوم أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عرفه بستة أركان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنص صلى الله عليه وسلم على القدر، وجعل الإيمان به ركنا من أركان الإيمان. ومن الأدلة على ذلك في السنة أيضا ما ثبت عند مسلم عن طاووس رحمه الله أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن كل شيء يكون بقدر من الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على وجوب الإيمان به. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بقدر الله عز وجل، وهذا ركن من أركان الإيمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تركه فإنه يفقد أصل الإيمان ويخرج عن دائرة الإسلام، كما سنبين إن شاء الله تعالى في مراتب الإيمان بالقدر. هذه المراتب ذكرها أهل العلم خلفا عن سلف لبيان أن القدر لا يتحقق الإيمان به إلا من خلال هذه المراتب. عندما نقول يجب الإيمان بالقدر، كيف نؤمن بالقدر وما معنى ذلك؟ قال العلماء: لا يتم هذا الأمر ولا يتحقق إلا بتحقيق أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل. الإيمان بعلم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. وهذا العلم عندما نؤمن به لابد أن نتصور فيه أمرين أساسيين، ولابد أن نؤمن بهما جميعا. الأمر الأول الأزلية، والأمر الثاني الشمول. فالأزلية معناها أن علم الله تبارك وتعالى قائم بذاته، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما. ومعنى ذلك أن علمه سبحانه وتعالى سابق على حدوث الأشياء، لا بد من الإيمان بهذا لا سيما في مسائل القدر، حتى نباين القدرية الأوائل الذين أنكروا علم الله عز وجل فكفروا بذلك، كما سننبه عليه في حينه إن شاء الله. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الشمول، والمراد به أن علم الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء، لا يعزب عنه شيء ولا يتخلف عنه شيء. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بالصغير والكبير والدقيق والجليل، محيط بالكليات والجزئيات وجميع ما يكون في هذا الكون. والعلماء يقولون في هذا عبارة مشهورة جدا وهي معلومة، يقولون: الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله تعالى يعلم ما كان أي الأمور الماضية، وما سيكون أي الأمور المستقبلة، وما لم يكن لو كان كيف يكون أي الأمور المستحيلة التي لا تقع أصلا، والتي أخبر الله تعالى أنها لا تقع. فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بهذه الأمور حتى على تقدير وقوعها، أن هذه الأمور الممتنعة لو وقعت على أي صورة ستقع، قد أحاط الله تعالى بذلك علما. والأدلة على ذلك متظاهرة. يقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. ويقول تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهاتان الآيتان فيهما الدلالة على الأزلية والشمول معا. وكان الله، وكان هذه دلالة على الأزلية، بكل شيء هذه دلالة على الشمولية، وكذا في الآية الأخرى: وأن الله قد أحاط. التعبير هنا بصيغة المضي دلالة على الأزلية، بكل شيء دلالة على الشمولية. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الأشياء الخمسة التي ذكرت في هذه الآية هي مفاتيح الغيب، وهي الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. والله تعالى يقول في ذلك: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله تعالى أيضا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقول تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الآية. فهاتان الآيتان وما يشبههما دليل على ما ذكرناه من إحاطة علم الله تعالى بالأمور الممتنعة. فالله عز وجل أخبرنا أن أهل النار لا يردون مرة أخرى إلى الحياة الدنيا، هذا أمر لا يقع. ومع ذلك فالله تعالى يبين لنا أنه لو وقع فسيقع على صفة كذا وكذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كذلك في شأن المنافقين: لو خرجوا فيكم، ومعلوم أنهم لم يخرجوا، فالله تعالى يبين لنا أنهم لو خرجوا فينا فسيقع كذا وكذا وكذا. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فأثبت علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها، وأثبت علمه بالأشياء التي لم تقع على أي صفة كانت ستقع. وفي معناه ما أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا هو ما جاء في كتاب الله تعالى كما في الآيات المعلومات من سورة الكهف. فهذا هو حاصل الكلام في المرتبة الأولى التي هي الإيمان بالعلم، لابد أن نؤمن بعلم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته تعالى، ولابد أن نؤمن في هذا العلم بهذين الجانبين، لابد من الإيمان بالأزلية ولابد من الإيمان بالشمولية. وأما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر فهي الإيمان بكتابة المقادير، والمقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى كتب كل ما يتعلق بالمقادير، فهو سبحانه وتعالى أحاط بها علما وعلم كل ما يتعلق بها، ثم كان من شأنه تبارك وتعالى أنه كتب هذه المقادير وجميع ما يتعلق بها. وهذه الكتابة لها خمسة أنواع عند العلماء. النوع الأول ما يقال له الكتابة الأزلية أو التقدير الأزلي، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض، فنؤمن أن الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض قدر ما يتعلق بالتقديرات تقديرا أزليا. وعلى هذا يدل جميع ما جاء في كتاب الله تعالى مما فيه أن الله تعالى عنده كل شيء في كتاب، كما في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. وكما في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقد ذكرنا آنفا قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقوع هذه الكتابة على وجه التحديد، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وهناك أدلة أخرى من السنة تدل على هذه الكتابة أيضا، ولكننا لا نتعرض لها الآن مراعاة لجانب الوقت. فهذا هو النوع الأول، وهو التقدير الأزلي أو الكتابة الأزلية. النوع الثاني هو الكتابة يوم الميثاق أو التقدير يوم الميثاق، والمقصود به ما أخذه الله تبارك وتعالى على عباده وهم في أصلاب آبائهم. وعلى هذا دل قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في أحاديث عدة وردت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، منها ما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فنحن نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يقال له التقدير يوم الميثاق. النوع الثالث من أنواع الكتابة الكتابة العمرية أو التقدير العمري، والمقصود به ما يكتبه الملك بإذن الله تعالى على الجنين وهو بعد في بطن أمه. ويدل على هذا التقدير جميع ما جاء في كتاب الله تعالى من ذكر خلق الجنين ومراحل تكوينه، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية. ودل عليه من السنة الحديث المعروف حديث الصادق المصدوق الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فهذه هي الكتابة التي نتكلم فيها. النوع الرابع من أنواع الكتابة: الكتابة الحولية أو التقدير الحولي، وهو الذي يكون كل سنة ويكون تحديدا في ليلة القدر، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في ليلة القدر، بدليل ما تقدم من الآيات من قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها أي في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم. وقد بيّن تعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب، يفرق كل أمر حكيم كمثل ماذا؟ كما جاء من آثار السلف، وهذا مبسوط في كتب التفسير وغيرها، أن الله تعالى يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق. فالله تعالى في هذه الليلة يقدر الآجال والأرزاق وما يتعلق بأمور الضر والنفع والعطاء والمنع وما أشبه ذلك، فهذا كله يقدره الله تعالى في هذه الليلة من كل عام. النوع الخامس والأخير من أنواع الكتابة: الكتابة اليومية أو التقدير اليومي، وهذا هو ما يقع في كل يوم، وعليه دل قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال مجاهد رحمه الله: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. فهذا من شأن الله تعالى في كل يوم، هذه كلها تقديرات تقع في كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل بارك الله فيكم في هذه المرتبة الثانية أنه يجب الإيمان بكتابة المقادير على هذه الأنحاء التي فصلها العلماء. نؤمن أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى كتب جميع ما يتعلق بالتقديرات والأشياء التي خلقها في هذا الكون على حسب أنواع الكتابة التي فصلناها. نأتي الآن إلى الكلام على المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله تعالى وقدرته. لابد أن نؤمن أن الله تعالى يتصف بالمشيئة والقدرة، فله المشيئة وله القدرة. وهناك جانبان أيضا لابد من الإيمان بهما في شأن المشيئة والقدرة، كما ذكرناه في العلم تماما. الجانب الأول النفوذ، أي إن مشيئة الله تعالى وقدرته نافذتان، لا يعجزهما شيء ولا يحول دونهما شيء. الجانب الثاني الشمول، فمشيئة الله تعالى وقدرته شاملتان لكل شيء، فلا يحدث كون، فلا يحدث شيء في كون الله تعالى إلا بمشيئته وقدرته. ليس هناك شيء في الكون يخرج عن مشيئة الله تعالى، وليس هناك شيء لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى. لابد من الإيمان بكل هذا، كما قال الله عز وجل: فعال لما يريد. وقال تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى والله على كل شيء قدير، وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. هناك مبحث مهم جدا في الكلام على هذه المرتبة من مراتب القدر، وهو تقسيم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. هذا المبحث من الأهمية بمكان، ولا بد أن يستوعبه طالب العلم جيدا، ولم يزل علماء السنة في كل زمان ومكان ينبهون عليه للتغلب على الإشكال الذي أثاره أهل البدع والضلال، من جهة أن هناك أمورا كثيرة تحدث في كون الله تعالى مع أن الله تعالى لا يحبها ولا يرضاها. فالله تعالى لا يحب الكفر ولا الشر ولا الفساد في الأرض، وهذه الأمور كلها واقعة في كون الله تعالى. والله عز وجل قد أمرنا بإنكار هذه الأشياء ومجانبتها والنهي عنها، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ هل يمكن أن يشاء الله تعالى في كونه ما لا يحب؟ وهل يمكن أن ينهى الله تبارك وتعالى عن شيء قد أراده وقدره في هذا الكون؟ هذا هو الإشكال الذي طرحه أهل البدع، وتعددت في الجواب عنه آراؤهم ومذاهبهم كما سنعرفه في محله إن شاء الله. والمقصود في مقامنا هذا أن نوضح مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق. فأهل السنة والجماعة يقسمون الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي التي يحدث بها كل شيء في هذا الكون، سواء أحبه الله أم لا، سواء أمر به أم لا، سواء أثنى عليه أم لا، كل شيء في هذا الكون يقع بهذه الإرادة. وهذه الإرادة هي التي دل عليها مثل قول الله تعالى كما ذكرناه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه إرادة يقال لها إرادة كونية، أي التي تتعلق بمجرد التكوين والخلق والمشيئة، سواء أحب الله تبارك وتعالى هذه الأشياء أم لا، سواء أمر بها أم لا. وما يريده الله تعالى بهذه الإرادة الكونية لا بد أن يقع، لا يجوز أن يتخلف منه شيء، وهذا من حيث العموم. فالكفر واقع ولا بد، وكذلك البدعة، وكذلك المعصية، وكذلك الشر، وكذلك الفساد في الأرض، وكذلك الظلم والعدوان، كل هذا لا بد أن يقع عموما في هذا الكون، لا يجوز أن ينعدم بالكلية. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يقع بها ما يحبه الله تعالى فقط، وما يثني عليه فقط، وما يأمر به فقط. وهذه الإرادة قد يقع المراد بها وقد لا يقع، وهي التي يدل عليها مثل قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فانظر كيف غاير بين الإرادتين، هناك إرادة لشيء وهناك عدم إرادة لشيء آخر. فالشيء الذي يريده الله تعالى يقال له إنه أراده بالإرادة الشرعية، كذلك قوله والله يريد أن يتوب عليكم، كذلك قوله يريد الله أن يخفف عنكم، كذلك قوله يريد الله ليطهركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فهذه كلها أشياء تقع بإرادة الله تعالى الشرعية الدينية. لابد أن نعرف هذا الأمر جيدا، ولابد أن نفرق بين هذين القسمين للإرادة. فالإرادة الكونية هي التي يقع بها كل شيء، فعندما نتكلم على الأشياء التي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها فنقول إنها واقعة بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. لماذا؟ حتى نبين أن الله تعالى إنما أرادها كونا ولم يردها شرعا بمعنى المحبة والثناء والطلب. فالله تعالى لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب الشر بجميع أنواعه وصوره، وكذلك الله تعالى لا يأمر به ولا يحث عليه، بل نهى عنه وأمر الناس بالنهي عنه. فهذا هو الذي نبينه عندما نتكلم في الإرادة الشرعية، نقول الله تعالى لم يرد هذه الأشياء إرادة شرعية بمعنى المحبة والثناء والطلب، وإنما أرادها إرادة كونية. ما معنى هذا؟ معناه أن الله تعالى أراد وقوع هذه الأشياء في الكون لحكمة بالغة عنده، وهذا هو حل الإشكال الذي أبداه أهل البدع والضلال. لماذا أراد الله ما لا يحب؟ إذا كان لا يحب هذه الأشياء ولا يرضاها ولا يأمر بها، فلماذا أرادها أصلا؟ ولماذا قدر أن تقع في هذه الأرض؟ الجواب كما قال العلماء إنما هذا لحكم عظيمة عنده سبحانه وتعالى، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها على وجه التفصيل. فالله تبارك وتعالى لا يريد شيئا هو يكرهه ويأباه إلا لأنه يترتب عليه شيء آخر هو يحبه ويرضاه. فانظر في الشر مثلا، الله تبارك وتعالى أراد وقوعه في هذا الكون حتى يحصل التمييز بينه وبين الخير. كيف يعرف الإنسان قيمة الخير وكيف يميزه إلا إذا وجد ضده ونقيضه الذي هو الشر؟ طيب، ما الحكمة التي تترتب على ذلك؟ الحكمة في الابتلاء والتمحيص والامتحان. الله تعالى أراد منا الإيمان وكلفنا به وأمرنا أن نكون مؤمنين مسلمين، ومع ذلك فلا بد من الابتلاء والامتحان، لا بد أن يعرض علينا ضد هذه الأشياء حتى ينظر الله تبارك وتعالى في اختيارنا، هل نختار الإيمان أم لا، هل نثبت عليه أم لا، هل نتمسك به أم لا. فلو كان الله تعالى لم يقدر الشر أصلا في هذه الحياة الدنيا ولم يرد الكفر أصلا في هذه الحياة الدنيا لما حصل الابتلاء والامتحان. فإرادة الله تعالى للابتلاء والامتحان اقتضت أن توجد هذه الأشياء حتى يختار الإنسان وحتى يبتلى وحتى تظهر قوة إيمانه وتمسكه بما هو عليه. فهذه حكمة بالغة أراد الله تعالى لأجلها هذه الأشياء التي نهى عنها وأمر بالبعد عنها. فهذا كله من ابتلاء الله عز وجل لعباده ومن عرض الأشياء أمامهم حتى يحصل الاختيار والمشيئة، وهذا هو ما ينبني عليه التكليف والثواب والعقاب. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام خيره وشره. ولهذا نص الإمامان الرازيان على هذا في عقيدتهما هذه، قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل، أي ما يقدره الله تعالى من الخير وما يقدره من الشر، فالشر أيضا بقدر الله تعالى. هذا نقوله ردا على أهل البدع والضلال الذين يقولون إن الشر ليس بقدر ولم يخلقه الله تعالى أصلا ولم يريده أصلا. فنقول بل هذا الشر واقع بقدر، واقع بخلق من الله وبإرادة من الله، وهي الإرادة الكونية، لا يجوز أن يخرج هذا عن تقدير الله عز وجل وإرادته ومشيئته. ولكن ينبه العلماء هنا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة نسبة الشر إلى الله تعالى. كيف ينسب الشر إلى الله تعالى؟ نحن نقول القدر خيره وشره من الله عز وجل، فالشر بقدر كما أن الخير بقدر. كيف ننسب الشر إلى الله تعالى؟ ننسبه على هذه الحيثية، ينسب إلى تقدير الله عز وجل وخلقه، نقول الله تعالى خالق الخير والشر ومقدر الخير والشر، وهذا كله بمشيئته سبحانه وتعالى. بالنسبة للشر الأمر يكون بالمشيئة الكونية كما عرفنا، لكن ينبه العلماء هنا على أن هذا الشر لا ينسب إلى فعل الله. فرق بين الخلق وبين الفعل. الخلق الذي هو التقدير والإيجاد، الله تعالى أوجد الشر وخلقه في هذه الدنيا كما أنه خلق الخير، لكن نفس فعل الله تعالى، نفس فعل الله عز وجل لا ينسب الشر إليه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي ليس في فعلك، وإنما هو من خلقك. فالشر بخلق الله سبحانه وتعالى وبتقديره، ولكنه ليس في نفس فعله تعالى، بل أفعال الله عز وجل كلها خير. كيف هذا؟ شرحه العلماء فقالوا: هذا الشر وإن كان شرا بالنسبة للعبد، لكن يترتب عليه خير كما عرفناه، فهو من جهة فعل الله تعالى له يعد خيرا. هذا الشر الذي يحيق بالعبد، أليس فيه تكفير للسيئات؟ أليس فيه رفعة للدرجات؟ أليس فيه الابتلاء والتمحيص كما عرفنا؟ فهذا كله خير للعبد أم لا؟ وبالتالي فهو من جهة فعل الله تعالى وحكمته خير أم لا؟ لا شك أنه خير. فلا بد أن نفرق بين الأمرين كما قال أهل العلم: الشر ينسب إلى الله تعالى خلقا وإيجادا وتقديرا، لا يجوز أن يخرج عن ذلك كما يقول أهل البدع، ولكن لا ينسب إلى نفس فعل الله عز وجل، لأن أفعاله كلها جارية على مقتضى الخير والحكمة والمصلحة، ولا يقدر الله تعالى شرا إلا ويترتب عليه خير أعظم منه. بهذا ينتهي كلامنا على المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. حاصل القول فيها أنه لا بد من الإيمان بمشيئة الله تعالى وقدرته النافذتين الشاملتين، ولا بد من تقسيم المشيئة أو الإرادة إلى كونية وشرعية، ولا بد أن نفرق بين ما يقع بالإرادة الكونية وما يقع بالإرادة الشرعية. نختم الكلام إن شاء الله تعالى بذكر المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي الخلق، الإيمان بخلق الله تعالى لكل شيء. فالله تعالى خالق كل شيء وموجد كل شيء، ليس هناك من شيء يحدث في كون الله تعالى إلا بخلقه وتقديره وإيجاده. والعلماء هنا ينصون على أمر مهم جدا مباينة لأهل البدع، وهو أفعال العباد. ولهذا تجد التنصيص في هذه المسألة هكذا: يقولون خلق أفعال العباد، ينبهون على أفعال العباد خصوصا ردا على أهل البدع والضلال الذين أخرجوها عن خلق الله تعالى، بل عن إرادته ومشيئته من الأساس. فأهل السنة يقولون: الله تعالى خالق أفعال العباد وتصرفاتهم وأحوالهم وجميع أمورهم كما أنه خالق كل شيء. ولهذا يستدلون على هذه المسألة بالعمومات التي فيها أن الله تعالى خالق كل شيء، كما في قول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذا عموم يدخل فيه كل مخلوق، وبالتالي تدخل فيه أفعال العباد. ومع ذلك فهناك أدلة خاصة، كمثل قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، سواء فسرنا ما هنا بالمصدرية أو الموصولة، وهذا بحث لا نطيل فيه الكلام الآن لأن الوقت قد دهمنا. أيا كان تفسير ما هنا، فهي دالة على خلق أفعال العباد. وكذلك سائر الأدلة التي فيها التيسير، أن الله تعالى ييسر من شاء لما شاء، ويجعل خلقه يفعلون كذا أو يفعلون كذا، كما في قوله تعالى: حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة، فأثبت أن الله تعالى هو الذي يجعله يقيم الصلاة. كذلك أدلة التيسير: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وغيره عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهذا نص صريح في أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد. وبالنسبة للتيسير أيضا، هناك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. وأفراد الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد استوعبها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي بحث فيه مسائل القدر، وهو شفاء العليل. فالحاصل أن الله تعالى خالق أفعال العباد، لا بد من إثبات هذا والإيمان به. طيب، ما معنى خلق أفعال العباد؟ هذا أيضا موطن إشكال عند أهل البدع، فهم ظنوا أن خلق الله تعالى لأفعال العباد يستلزم جبرهم عليها ونزع اختيارهم فيها، ولهذا غلت الجبرية في إثبات خلق الأفعال حتى نفت اختيار العباد من الأساس. وأما القدرية ففروا من المسألة فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى وإرادته، وهذا كله سنتكلم فيه في محله إن شاء الله. وهذا كله غلط وضلال مبني على سوء في الفهم، فإن خلق الأفعال لا يستلزم الجبر والإكراه ونزع اختيار العباد، كيف وقد دلت الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة على إثبات مشيئة العباد واختيارهم، كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال تعالى: اعملوا ما شئتم، وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. فهذه كلها نصوص صريحة في إثبات مشيئة العباد، فالعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، ولولا ذلك لبطل التكليف. لو كان العباد لا مشيئة لهم ولا اختيار، فكيف يكلفون وكيف يثابون وكيف يعاقبون؟ ولهذا كان إثبات الجبر بالنسبة للعباد إثباتا للظلم في حق الله تعالى والعبث، نعوذ بالله من ذلك. كيف يثيب الله تعالى عبدا لا اختيار له في شيء مما أثابه عليه، وكيف يعاقب عبدا على أمر لا اختيار له فيه، وإنما أتاه هكذا مكرها عليه مضطرا إليه؟ فهل هذا إلا الظلم والعبث؟ لا بد أن ينزه الله تعالى عن ذلك. فخلق أفعال العباد ليس معناه الجبر، بل العباد لهم مشيئة كما أثبتت النصوص، وإنما خلق الأفعال معناه الإذن والتمكين والتيسير. كيف هذا؟ الواحد منا يختار الطاعة مثلا، يختار الطاعة ويريدها ويعزم عليها، فالله تبارك وتعالى ييسر له إتيان هذه الطاعة من خلال الأسباب التي يحصل عليها أو الوسائل أو نحو ذلك، هذه الحركات وهذه التصرفات والتمكين من الطاعة التي يأتيها، إن كان مثلا يتوضأ للصلاة أو يمشي إلى المسجد أو نحو ذلك، هذه كلها أسباب وأمور يلابسها العبد حتى يقوم بطاعته. من الذي يسر له ذلك ومن الذي مكنه من ممارسة هذه الأسباب؟ إنه الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للمعصية، عندما يختار العبد المعصية فإن الله تعالى يمكنه من أدائها يمكنه من الأسباب التي يستطيع بها مباشرة هذه المعصية. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. فالذي يهتدي الله تعالى هو الذي هداه، والذي يضل الله تعالى هو الذي أضله. أما المهتدي فإن الله تعالى يسر له أسباب الهدى، وأما الضال فإن الله تعالى يسر له أسباب الضلال. فهذا هو المقصود بخلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد هو بمعنى التمكين والتيسير كما عبرت بذلك النصوص، وهذا لا جبر فيه مطلقا ولا نفي فيه أبدا لمشيئة العباد واختيارهم. ولا بد أن نربط هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يضع الشيء في موضعه، لا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. والكلام في الحكمة ومباحثها ليس محله الآن. فالحاصل بارك الله فيكم أن الله تعالى خالق كل شيء، وهو خالق أفعال العباد. لا بد من الإيمان بهذا، ولا بد من إثبات مشيئة العباد واختيارهم، ولا بد من الإيمان بهذا أيضا، وأن مشيئتهم تبع لمشيئة الله عز وجل. وخلق الأفعال معناه التيسير والتمكين. من أراد الطاعة فإن الله تعالى ييسره للحسنى، ومن أراد المعصية والشر فإن الله تعالى ييسره للعسرى، كما بين سبحانه وتعالى في كتابه. فالحاصل وختام الكلام أن القدر لا بد من الإيمان به على هذه الشاكلة. أنا أعيد المراتب اختصارا: نؤمن أولا بعلم الله تعالى الأزلي الشامل، ثم نؤمن بكتابة الله تعالى لجميع المقادير، ثم نؤمن أن الله تعالى له المشيئة والقدرة النافذتان الشاملتان، فلا شيء يحدث إلا بمشيئته وقدرته. ومشيئة الله تعالى مشيئة كونية ومشيئة شرعية. ثم نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وخالق أفعال العباد وتصرفاتهم وأمورهم. بهذا ينتظم الكلام في الإيمان بالقدر، وبهذا نعرف معنى هذا الركن العظيم وكيفية تحقيقه عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لما فيه الخير، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نبدأ في استقبال الأسئلة إن شاء الله. يقول السائل: ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ لعل السائل لم يكن حاضرا في بداية المجلس، أوضحت هذا في بداية المجلس، قلنا القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وأما إذا اجتمع في سياق واحد فإن القضاء ينصرف إلى فعل الله تعالى، والقدر ينصرف إلى علم الله تعالى. نعم. يقول: هل يجوز مداراة المخالفين، ومتى يجوز ذلك؟ أولا، لابد أن نفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة هي التلطف بالمخالف وعدم إظهار المساوئ له اتقاء لشره، وأما المداهنة فمعناها السكوت عن منكراته ومخالفاته. ففرق عظيم بين الأمرين، فرق بين سكوتك عن المخالفات والمنكرات، وبين عدم إظهارك لبعض المساوئ أو لبعض التصرفات التي قد تستفز عدوك عليك. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل فقال أذنوا له: بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له الكلام، هذا هو المقصود، إلانة الكلام، أن تكلمه برفق، ألا تكلمه بشيء فيه استفزاز له، بشيء فيه شدة أو فظاظة، هذا هو المقصود بالمداراة. وبناء عليه فهذه المداراة تجوز إذا خيف ضرر أو خيف شر من هذا المخالف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فإذا كان هذا المخالف ممن يؤذي أهل السنة ويضرهم ويفعل بعض الأمور التي تعود عليهم بالضرر أو ينفر الناس عنهم أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يدارى بمثل هذه الطريقة. وليس معنى هذا أبدا أننا نسكت عن منكراته ومخالفاته، بل لابد من نصيحة الناس بحسب الإمكان. نعم، يقول: هل كل من يفعل بدعة هو صاحب بدعة؟ ومتى يصير صاحب البدعة مبتدعا؟ التفصيل الجامع في ذلك، وقد شرحته كثيرا وتكلم فيه غير واحد من علمائنا، وأنا أحيلكم خاصة على جواب الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وهو جواب مشهور في اشتراط إقامة الحجة على المبتدع. الحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد أن نفرق بين المبتدع الأصلي وبين من كان سنيا ثم وقع في بدعة. فأما المبتدع الأصلي الذي ينشأ على بدعة ما، على بدعة القدرية أو الخوارج أو المرجئة أو ما أشبه ذلك، فهذا يبدع مباشرة، وهذا لا إشكال فيه، وعلى هذا كان السلف. وأما من ثبتت سنيته فمعلوم أن ما ثبت بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، لا يبدع صاحب السنة إلا إذا وقع في بدعة ظاهرة في مسألة بينة واضحة لا إشكال فيها ولا خفاء. فإذا وقع في بدعة كهذه فإنه يبدع مباشرة من غير إقامة للحجة، لأن الحجة قائمة أصلا، المسألة ظاهرة. وأما إذا وقع في بدعة خفية مشكلة في مسألة غامضة مشتبهة، فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة. نعم، يقول: هل فيه كتب سلفية تتعلق بوقائع الخصومات وحلها والقضاء فيها؟ يعني المعنى لا يتضح لي على وجه التمام، ولست أستحضر كتابا في هذه المسألة الآن. نعم، يقول: ما هي طريقة المثلى للاستفادة من قراءة الكتب؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن من الناس من يؤتيه الله تعالى موهبة وإمكانية في هذا الباب، بحيث يستطيع الفهم بسرعة، وتكون عنده همة عالية فيستطيع أن يقرأ قدرا كبيرا في مدة يسيرة، ومن الناس من هو بخلاف ذلك، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. و الطريقة التي أنصح بها إخواني في قراءة كتب العلماء أنه لا بد أن يعتني بتدوين الفوائد. إذا أراد أن يقرأ كتابا فإنه يستخلص الفوائد المهمة التي تمر به ويدونها بشكل مستقل، إما أن يدونها في غلاف الكتاب أو في بعض أوراقه الداخلية، وإما أن يدونها في مكان مستقل في كراسة مثلا أو نحو ذلك. فاعتناؤه بهذا الشيء ينفعه كثيرا ويفيده إن شاء الله. نعم، يقول: الرجاء بيان مذهب الأشاعرة في الإرادة، وما هو وجه ردهم لهذه الصفة؟ الحقيقة باختصار أن الأشاعرة يثبتون الإرادة في الظاهر. الإرادة عندهم من الصفات السبع التي يثبتونها لله عز وجل، ولكنهم في الحقيقة لا يثبتونها على الجادة، لأن إرادة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة من الصفات الذاتية الفعلية، وقد شرحنا هذا في المجلس الماضي. فالله تعالى لم يزل مريدا، وهو سبحانه وتعالى يريد ما يشاء وقت ما يشاء. فالإرادة في حق الله تعالى تتجدد باختلاف ما يريده الله تعالى في كل وقت وحين. ضلال الأشاعرة في هذا الجانب الثاني، هم يثبتون الإرادة الأزلية فقط، لأن أصلهم في الصفات قائم على نفي الصفات الفعلية في حق الله عز وجل، فلا يعقلون من الإرادة إلا ما هو أزلي فقط. وأما الإرادة المتجددة فإنهم ينفونها بناء على أصلهم في نفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى. وعليه فكل شيء عندهم أراده الله تعالى فهو مراد بالإرادة القديمة بالإرادة الأزلية، وهذا غلط عظيم، فمنها هنا جاء ضلالهم في هذه المسألة. وللفائدة، هذا موجود عندهم في جميع الصفات التي يثبتونها، لا يثبتون منها إلا ما هو أزلي فقط، يعني إن كانت الصفات من قبيل الصفات الذاتية الفعلية فإنهم لا يثبتون فيها إلا الذاتية فقط، وأما الجانب الفعلي فإنهم ينفونه، وهذا ضلال كبير. نعم، يقول: هل يجوز طرح أسئلة عن القضاء والقدر كقول بعضهم هل الإنسان مسير أو مخير؟ الحقيقة أن هذه المسألة لم تكن من أسئلة السلف، وينبغي الحذر في التعرض لمثل هذه الأشياء، وإن كان طائفة من علمائنا قد أطلقوا أن الإنسان مخير بمعنى إثبات التخيير له، وأن له اختيارا وقدرة ومشيئة كما شرحناه مفصلا، لكن الأوفق والله تعالى أعلم أننا نعبر بالنصوص الشرعية، فنقول الإنسان ميسر، ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال من علمائنا إن الإنسان مخير فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى بناء على مرادهم لذلك، فإنما أرادوا بذلك إثبات الاختيار، لم يريدوا ما يريده المعتزلة من نفي خلق أفعال العباد وإرادة الله تعالى لها. نعم، يقول: أريد أن أستفهم عن حكم العمل مع المفوضية العليا للانتخابات إذا كان عمله إداري مالي محاسب يشتغل في مرتبات الموظفين، هل هذا العمل شرعي أو غير شرعي؟ إذا كان يرتبط بالانتخابات فهذا لا يجوز، لما هو معروف في فتاوى علمائنا أنه لا يجوز العمل في أمر يتصل بشيء محرم، كالذي يعمل في البنوك مثلا أو في الأماكن التي يكون فيها اختلاط أو ما أشبه ذلك، فهذا كله لا يجوز العمل فيه لئلا يكون فيه إعانة على الإثم والعدوان. نعم، يقول: رجل سرق أشياء ممنوعة دوليا ثم تاب من السرقة، فماذا عليه؟ ينبغي توضيح المقصود بكلمة الممنوعة دوليا هذه حتى ينظر في العمل فيها، لأن من سرق شيئا، هذا بوجه عام، من سرق شيئا لا تصح توبته إلا بإعادة هذا المسروق إلى أصحابه، لكن بالنسبة للممنوعة دوليا هذه يعني نحتاج إلى أن نعرف المراد بها، لأنها قد تكون أشياء مضرة وبالتالي يجب عليه أن يتخلص منها تماما. نعم، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم في أبناء المشركين الله أعلم بما كانوا سيعملون أو بما كانوا عاملين، هل معناه أنهم سيؤاخذون بما لم يعملوا، وهل هي خاصة بهم، وما الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل يلزم العوام معرفة تفصيل القضاء والقدر ومراتبه، أم أن الإيمان به إجمالا يكفي في حق من لا يفهم؟ أولا، قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، معناه أن الله عز وجل علم أزلا ما كان سيحدث منهم لو أمروا في هذه الدنيا، فأطفال المشركين هؤلاء الذين ماتوا لو أنهم لم يموتوا في هذا الوقت وعاشوا في هذه الدنيا، فالله تعالى يعلم ما كان سيحدث منهم، ومن منهم كان سيكون مشركا أو كان سيكون مؤمنا، هذا كله في علم الله عز وجل. فليس المراد به إذن أنهم سيؤاخذون بما لم يعملوا، ولهذا كان الصحيح من الأقوال وهو المحكي عن مذهب أهل السنة والجماعة عموما أن أطفال المشركين يمتحنون في الآخرة، فليس معنى ذلك أنهم يعاقبون بأمر لم يفعلوه بعد أو بأمر ماتوا دون وقوعه. وأما الفرق بين المشيئة والإرادة، فالذي وقفت عليه في كلام العلماء والله أعلم أنهما مترادفتان، هذا هو ما أذكره الآن والله تعالى أعلم. وأما معرفة تفاصيل القضاء والقدر فإنما يجوز ذلك في حق العوام أو في حق عامة المسلمين بشكل عام، إذا كان على الصفة التي بيناها وشرحها العلماء، أننا نقول الإيمان بالقدر لا يكون إلا بتحقيق أربع مراتب، ونبين هذا بشكل مختصر يفهمه الناس، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. من لم يستحضر هذه المراتب وآمن بالقدر إجمالا، يعني آمن بهذه المراتب إجمالا ليس عنده خلل فيها من غير أن يعرفها هكذا على وجه التفصيل، فهذا يكفيه إن شاء الله تعالى ولا حرج عليه في ذلك. نعم، يقول: هل تصح عبارة أدركته عناية الله قبل ولايته؟ لا أدري المقصود بكلمة قبل ولايته، أرجو توضيحها. نعم، يقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى، يعني العبارة للسياق مش منضبط، تعرف إلى يعرف في الشدة يعرفك، السياق غير منضبط. قال: فأثبت لله المعرفة. قلنا: المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية